الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالآيات التي معنا في هذا الدرس خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه لا يتعامل مع المؤمنين في إدارة الحرب وتطبيق أحوالهم فيها. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. قوله جل وعلا يا أيها النبي خطاب نص للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا خطاب للمؤمنين. يخبر الله تعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بأن الله جل وعلا هو كافيهم وناصرهم ومعيدهم، فيقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، أي كافيهم الله وناصرهم. وإذا كان الله جل وعلا هو حسبهم فلا يلتفت لغيره، لأن الله تعالى يكفيهم ما أهمهم وما أشغل أذهانهم، فلا يحسب لغيره سهلا، لأن الله كفاهم كيد الأعداء ومكرهم. يا أيها النبي حرب المؤمنين على القتال، وهذا عند قرب بدء المعركة، بحيث أنه يشجعهم على مواجهة الحدث، وهو ما يسمى في وقتنا هذا بالدعم المعنوي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم فضل الشهداء ومنازلهم في الجنة، وقد جاء عن زيد عن عبد الرحمن بن زيد بقوله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عمير: بخن بخن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخي بخي؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه في غلبة وأخرج ثمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها الحياة الطويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. هذا من التحريض، يحرض المؤمنين على القتال، أي شجعهم، بحيث أنه لا يوجد عندهم خوف ولا يوجد عندهم إرجاف. ولهذا من أقوى وسائل الحرب هي الحرب النفسية، ودائما العدو يحاول جاهدا على أنه يوحي لبعض المواجهين له بشيء من الهزيمة أو التخويف أو إظهار قوة العدد والعتاد، وأن من أمامهم لا يسوون شيئا عنده، أو أن من مسكوه منهم سوف يفعلون به ويفعلون ونحو ذلك من الأمور. فالله تبارك وتعالى يوجه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بتحريض المؤمنين على القتال وحثهم على الإقدام وعدم التأثر بالدعايات النفسية أو الحرب النفسية كما يسمونها في هذا الزمن. ثم ذكر فارقا كبيرا جدا بين جيش المؤمنين وجيش الكفار، فقال جل وعلا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يعني 1 إلى 10، 1 من المؤمنين مقابل 10 من الكفار. ولا يجوز للمسلم أن ينهزم أو يتوالى إذا رأى أنه أن الواحدة في مقابل 10، فلا يظن أن هؤلاء 10 سيغلبونه، بل هو سيغلبهم بإذن الله. إن يكن منكم 20 صابرون، أن يثبتون في مواقفهم ويتحملون الأذى، فإنهم يغلبون 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000، يعني 10 أضعاف. وتكون الغلبة لهذا المؤمن العدد القليل. لماذا؟ قال بأنهم قوم لا يفقهون. هؤلاء 10 أضعاف لا يفكرون بشيء مما تفكرون به. أنتم تفكرون بالجنة وتفكرون بالحياة التي تخبرون عليها على أنها هي الحياة الباقية، وأن هذه الدنيا التي تفتخرون عنها لا تساوي شيئا من الحياة الأخرى. والذين أمامكم من الكفار على النقيض من ذلك وعلى الضد والعكس، فهم ليس أمامهم إلا النار، ولا يؤملون في شيء مما تؤملون منه البتة، وإنما يريدون البقاء في هذه الدنيا والاستمتاع بها قدر المستطاع. بل بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. بدلا من أن يكون 1 إلى 10 صار 1 إلى 2، تخفيف كبير وتيسير من الله تعالى، بحيث أن الإنسان إذا لم يرى أمامه من الأعداد إلا ضعفة فليس له أن يفر أو يقول إن المصلحة في الفرار وعدم المواجهة، وإن كان العدد بعثة، لأن المؤمن بإيمانه وآماله ورغباته التي يتطلع إليها عند الله جل وعلا تحثه على أن يتحمل ما يواجهه من مكابدة ومقابرة أمام هذا العدو المضاعف، وبدلا من أن يكون 10 أضعاف صار ضعف. وهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بهذه الكيفية، لأن كثيرا منهم شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وروى البخاري من حديث ابن مبارك نحوه، وقال سعيد بن منصور حدثنا هشام هشام بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كتب عليهم ان لا يفر 20 من 200، ثم خفف الله عنهم فقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فلا ينبغي ل100 ان يفروا من 200. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت معركة بدر استشار الناس في الأسرى وقال إن الله قد أمكنكم منهم، فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد وقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر وقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال للناس مثل ذلك. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله نرى أن نعفو عنهم وأن نقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. وقال وأنزل الله عز وجل هذه الآية ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، معنى يسكن اي يثبت امره ويتقوى شانه ويهابه الناس، يريدون عرض الدنيا من الفداء الذي يؤخذ عن هؤلاء الأسرى، وذلك أنهم كانوا يدفعون 400 دينار عن كل واحد، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فهذا لون من العتاب للتصرف في ذلك الموقف. وكانت هذه الآية تأييد لرأي عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفتخر بأن القرآن نزل على وفق رأيه في هذا الموقف، وأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. جل وعلا لولا كتاب من الله سبق، أي سبق لكم بالمغفرة والعفو وإقراركم فيما تصرفتم لمسكم فيما أخذتم من الأسرى عذاب عظيم، أي عقابا لكم. وقد جاء في رواية أخرى حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك، وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، قومك وأهلك تبتهم و استتبهم لعل الله أن يتوب عليه. وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك وأخذوك، فقدمهم فأضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أنت في واد كثير الحطب، أضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيها. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، ثم قام فدخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله لا يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من حجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام. قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه كلها تدل على اللين والرفق والرحمة. قال: وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام، قال: ضبطا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وان مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. انتم عاله فلا ينفكن احد منهم الا بفداء او ضربه عنق. قال ابن مسعود قلت يا رسول الله الا سهيل بن بيضاء فانه يذكر الاسلام. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايتني في يوم اخوف من ان تقع علي حجاره من السماء مني في ذلك اليوم. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سهيل بن بيضاء. فانزل الله عز وجل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. وهذه الحادثه تبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ورسول الله عليه الصلاه والسلام الا انه كان يستشير اصحابه وياخذ برايهم ويرجع اليهم فيما يرى او يترجح عنده انه الصواب وانه يراجعهم المره بعد المره حتى يتضح الامر فياخذ بما يرى انه هو الصواب. وهذا دليل على بشريته عليه الصلاه والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. إذا قال أمرا فإنما يقوله لا بمجرد هوى نفسه ورغبته وإنما بموجب ما يظهر له من الأمور أو بما أوحى الله تعالى إليه من الوحي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف في كثير من المسائل حتى يتضح له مراد الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. كلوا مما غنمتم هذا بيان حل الغنائم وهي من الأمور التي اختصت فيها هذه الأمة. فالله تعالى أباح للمؤمنين أكل غنائم الكفار وذكر الله تعالى أنه طيب وحلال لكن قال واتقوا الله في هذه الأمور فلا يجوز للإنسان أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ولا يجوز له أن يتعدى ما حد له. وهذا يدل على ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى مع انه عاتبه الا انه اقره عليه فما اخذوه من الفداء من هؤلاء الاسراء من الغنائم وهذا مما ياكلونه. فكلوا مما غنمتم ومنه فداء الاسراء وهو حلال وطيب لكم لكن اتقوا الله ان الله غفور رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيره الشهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعه وكان النبي يبعث الى قوم وبعثت الى الناس عامه. فهذه امور خمسه اختص بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وورد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا ولهذا قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فعند ذلك اخذوا من النصارى الفداء. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء اهل الجاهليه يوم بدر 400، وقد استمر الحكم في الاسرى عند جمهور العلماء ان الامام مخير فيهم، ان شاء قتل كما فعل بني قريظة، وان شاء فادى بمال كما فعل باسرى بدر او بمن اسرى من المسلمين، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها التي كانت في سبي سلمة من الأكوى، حيث ودهما وأخذ في مقابلة إمام المسلمين الذين كانوا عند المشركين. وإن شاء استرق من أثر، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقوله جل وعلا إن الله غفور رحيم، هذا من أسماء الله تعالى الحسنى الغفور والرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة، ويتناسب ذكر هذين الاسمين في هذه الآية التي فيها العتاب لما حصل في هذا الموقف، وهو أن الله تعالى يغفر لهؤلاء ويرحمهم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرحمنا برحمته إنه هو أرحم الراحمين، نحن ووالدينا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم أكل المال الذي يختلط به الحلال والحرام؟ ينبغي تنقية الحرام وإبعاده والتعرف على قدره والتخلص منه، إن كان لأفراد أخذه منهم ظلما فيرده إليهم ويسلمهم إياه، وإن كان اكتسب من مواد محرمة أو من ربا فينفقه في مجالات من المحقرات كبناء حمامات او رص طرق او نحوها، ولا يبنى به مساجد ولا مدارس ولا يتصدق به على المساكين، ولا يأكله الانسان او يطعمه اهله، لان كل لحم نبت من حرام فالنار اولاده. يقول ما الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ الحكمة هو أن لحم الإبل فيه شدة وقوة تكسب الإنسان شيئا من الغلظة، فيحتاج إلى تبريد وإطفاء حتى يعود الإنسان إلى هدوئه وطبعه. والأصل في هذا هو ما دل عليه الدليل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضع من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضع من لحوم الغنم؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إن شئت. فترك الوضوء من لحوم الغنم في مشيئة الإنسان، إن شاء وإن شاء لا يتوضع. أما الإبل فإنه حتم لا بد أن يتوضع، هذا دليل على نقضه للوضوء. يقول هل لهذا الدعاء أصل وهو أن يقول الإنسان اللهم عاملني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله؟ الله أعلم في وجود مثل هذا النص لا أستحضر شيئا، لكن معناه صحيح وهو أنك تطلب من ربك جل وعلا أن يعاملك بما هو أهل له من العفو والرحمة، لا أن يعاملك بما أنت أهله من الجهل والغلط والخطأ والمعصية. هذا يقول امرأة نذرت أن لا ترسل رسائل لصديقها، ثم بعد ذلك تزوجها وتريد أن ترسل له رسائل، فهل عليها كفارة وهل لزوجها ينوب عنها؟ هذا يعود للقصد الذي قصدت عندما نذرت، فإذا أنها نذرت أن لا ترسل لفلان بعينه بغض النظر عن أي اعتبار أن لا ترسل له رسائل، فإنها إذا خالفت ذلك يلزم أن تفي بنذرها. وأما إذا كان قصدها في حال ما أنه هو ليس من محارمها وليس من له بها علاقة، ثم بعد ذلك صار زوجا لها، فلا يؤثر النذر على هذا، لأن الأمور والحقائق قد تغيرت واختلفت، والأمر يعود إلى المقاصد عند الإتيان بالنذر. وفي هذه المناسبة أود أن ننبه إلى أنه في هذا الزمن وخاصة عند توفر الهواتف المحمولة صار الناس يتساهلون بهذه الرسائل، وصار الكثير من الشبان والفتيات يرسلون رسائل غزل ويعاشرون بهذه الأجهزة، وهذا من استعمال نعم الله في معاصيه، فهذه الرسائل محرمة لأنها من الفساد وينتج عنها شر عظيم ومصائب يصعب علاجها، فيجب على كل إنسان شابا أو فتاة أو أولياء أمورهم أن يتنبهوا لهذه المخاطر وأبعادها على مستقبل الأمة، وخاصة أن هذه الجوالات توفرت في أيدي الصغار والكبار والرجال والنساء، وصار الإنسان حتى وهو يقول يسمع هذه الرسائل واتصالات الناس وعدم المبالاة بآداب الشرع عند استخدامها. يجب على الناس أن يتقوا الله ويستحملوا نعم الله تعالى فيما يقرب إليه. يقول أوصاني أبي أن أطوف له، فهل يجوز أن أفعل ذلك؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يناب في الطواف، إنما الذي ورد أن يحج الإنسان أو يعتمر عن قريبه العاجز الذي لا يستطيع أن يؤدي النسك بنفسه، فتعتمر عنه إذا أنه وكلك وهو حي، أو توفي فتتبرع له بذلك أو تحج عنه. أما الطواف وحده فلم يرد عليه دليل. يقول فيما توصي طالب العلم المبتدئ، توصيه بتقوى الله وأوصيه بأن يأتي العلم من أبوابه فيبدأ بالمختصرات من الكتب في العقيدة مثل الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد، وفي الفقه يبدأ بالمختصرات مثل عمدة الفقه ومثل زاد المستقنع، وفي الحديث مثل الأربعين النووية ثم عمدة الأحاديث. الاحكام ثم قلوب المرام وفي التفكير يبدأ بكتاب ميسر من الكتب التي تعطيه المعنى العام عبارة موجزة، ومنها التفسير الميسر وطبع حديثا طبعه مجمع الملك فهد، ثم بعد ذلك يأتي إلى تفسير ابن كثير ونحوه من الكتب، ويترقى في العلوم ويكون في طلبه للعلم على أهل العلم، ولا يستخل بنفسه بالطلب، فإن من كان علمه من كتابه فخطوا أكثر من صواب. وقد ذكرت لكم مرة أو أكثر أن إنسانا قال أنا أقرأ وأتعلم مثلما تعلم البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من كبار العلماء، فنحن نقرأ نعرف نقرأ ما تعلم مثل ما تعلم. فكان فيما يقرأ الحبة السوداء داء من كل داء، لكن صار للباء نقطتين، فقرأها ماذا؟ الحية السوداء شفاء من كل داء، فصار يبحث عن الحية السوداء ويسأل عنها حتى وجدها في البراري، فأخذها وطبخها وشرب ماءها، كما قام من مكانه انتهى، وهو الذي قتل نفسه بسبب أنه لم يسلك مسالك الطلب الصحيح لتحصيل العلوم. هذا يسأل عن سؤال في الطلاق، يقول ما حكم التلفظ بالطلاق أثناء الغضب الشديد، هل يقع الطلاق أو لا؟ هذه المسألة لو أننا استقرأناها وسألنا في المحاكم عن إحصائيات الطلاق كم عدد الحالات التي وقع الطلاق فيها حال الغضب والتي لم يقع إلا في حال عدم الغضب، لخرجنا يمكن بنسبة 1% من حالات الطلاق هي التي كانت من دون غضب، و 99% من حالات الطلاق كانت حال غضب، لكن هذا الغضب يتفاوت، منه ما هو شديد ومنه ما هو متوسط ومنه ما هو دون ذلك. والغضب الذي لا يقع من الإنسان فيه طلاق هو ما وصل فيه الإنسان إلى حد الإغلاق، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، أي عندما ينغلق الإنسان ولا يدري ماذا يقول، يتكلم بالطلاق من شدة الغضب ولا يدري هل طلق أو لم يطلق، هل طلق واحدة أو عشرة أو مئة، هذا لا يقع طلاق. أما من يعرف أنه طلق ويعرف أنه أوقع واحدة أو سنتين أو ثلاث، فإن هذا على القول الراجح عند أهل العلم أنه يقع الطلاق ويحدث. وقلت مرارا وأكرر هذا، أن الإنسان ينبغي له أن يمسح من قاموس لسان كلمة الطلاق، وخاصة هؤلاء الأخوة الضعاف الذين يتصورون أنهم لا يستطيعون السيطرة على نسائهم إلا بالطلاق، لأنه لا يستطيع أن يسيطر عليها بغير ذلك، الأوامر والنواهي التي يصدرها كلها مرفوضة، فليس عنده إلا هذا الطلاق، هذه الورقة هي التي يهدد بها المرأة. فأقول لهؤلاء ألغوا من ألسنتكم كلمة الطلاق، واستعملوا وسائل التهديد والترغيب والترهيب الأخرى، وأجلوا الطلاق عند الحاجة إليه. فإذا أن الإنسان وصل في التعامل مع زوجته إلى حال تعذر العيش معها، وترجح عنده أن الفرقة أصلح له ولها ولأولادهم، فإنه يوقع فرقة واحدة في كل لم يجامع فيه. هذا هو العمل الذي شرع له الطلاق. هذا يسأل يقول هل يجوز الكذب من أجل التحريض؟ التحريض في الحرب نعم يجوز للإنسان أن يقول لجنوده إن أعداد العدو أقل من الربع منكم وأنه لا يوجد عندهم عدة ولا عتاد ولا شيء من أجل أن يرفع معنوياتهم، وهذا كذب لكنه من باب التحريض والحث والحظ والتشجيع لهم في الثبات والصبر في مواجهة العدو. ولهذا أعد النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف التي يجوز الكذب فيها موقف الحرب. هذا يقول ما صحة هذا الحديث؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه وأن يعمل به. هذا لا يصح ولا يمكن أن يصح، لأنك من أنت حتى أنك تسأل أو لا تسأل رد القضاء؟ هل تعرف القضاء حتى أنك تتلطف في التعامل معه؟ الله تبارك وتعالى هو الذي قدر وقضى وبيده الأمر، وأنت لا تدري عن هذا. وما يقضيه الله جل وعلا نافذ، فلست أنت الذي ترده وليس في مقدورك أن ترده، إنما المطلوب منك أنت أن تطلب من ربك ما تريد، وأنت لا تدري ما الذي قدره الله. فقبل حصول الأمر لا تدري ما، وكل من الآن لا يدري ماذا سيحصل له بعد دقيقة. فالمطلوب منا أن نطلب أعلى الأمور وأغلى الأمور وأفضل الأمور، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. الله جل وعلا غالب على أمره. فكأنك في قولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، يعني الله تبارك وتعالى عاجز عن أن يغير في أمره شيء؟ ثم ما الذي يدرك عن أمر الله؟ وكأنك تريد أن تخفف عن الله تعالى المسؤولية، تريد تقول أنا أطلب منك شيء بسيط ما أطلب شيء كثير، وكأن الكثير يشق علي. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، والعلم فيك أنت، أطلب ما تريد، والله تعالى لا يعجزه شيء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال لا يطلب مني الأشياء الخفيفة والأشياء البسيطة والأشياء المهمة لا يسألني عنها، لا. الله تبارك وتعالى ينزل ثلث الليل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فأنت ما عليك يا عبد الله إلا أن تجتهد في الدعاء وتطلب ما تريد، وخزائن ربي ملأ والله تعالى على كل شيء قدير. هذا يقول إنه تزوج ثانية ولكنه لم يوجد بينهما بينه وبينها مودة من جهته، هو لا يحبها لكنها هي تحبه حبا شديدا. يقول فهل إذا طلقتها يكون علي إثم؟ لا، الإثم لا يكون عليك إثم، لكن الإنسان العاقل لا يتصرف في هذه الأمور. ومسألة كونك أحببتها أو لم تحبها هذه مسائل نسبية، و إذا هممت بأمر فتذكر ما فيها من الفضائل وما فيها من الخيرات وما فيها من الصفات الحسنة، وستجد أن ما فيها من صفات تكرهها هي قليلة بالنسبة للصفات التي تحبها. وكنت قد ذكرت لكم أكثر من مرة ولا مانع من تكرارها، إدريس الشافعي أبو محمد الإمام كان قد تزوج امرأة وكانت ذميمة الخلقة، فكانت كلما رآها كرهها وهم بطلاقها. يقول فإذا هممت بطلاقها تذكرت قول الله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فأبقيتها فولدت لي محمدا محمدا الإمام الذي ملأ الدنيا علما وفضلا. فهذا من الخير الذي وهبه الله لإدريس الشافعي والد الإمام بسبب صبره وعدم تسرعه. فننصح هذا الإنسان ما دام أنها ذات خلق ودين وصلاح وخير فأصلها واصل عليها، ويغير الله تعالى الأحوال ويوجد بينكما المودة والرحمة. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.